بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا حفظه الله: فرع بيع الهرة الأهلية جائز عندنا، وبه قال جماهير العلماء.
فرعون الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام،
قال الإمام النووي عليه رحمة الله: فرع بيع الهرة الأهلية جائز عندنا، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور. وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. قال: وكره الطائفة بيعه منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز. هذا كلام ابن المنذر. واحتج من منعه بحديث أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال
والسنور
أحسن الله إليكم، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه كالحمار والبغل. والجواب عن الحديث من وجهين: أحدهما جواب أبي العباس بن العاص وأبي سليمان الخطابي والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها. والثاني أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه. فهذان الجوابان هما المعتمدان، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نحن أحيانا بنتساهل بتصحيح بعض الأخطاء النحوية، بس يعني حتى إذا الأخوة يعني استمعوا ما كل يعني هذا نقره، بس ما فينا نصلح كل شيء يعني حتى ما يطول الفصل. هذه مسألة. هلا الآن الفرع لما العلماء والإمام النووي رحمة الله عليه تكلم في مسألة البيوع، فأول شيء ذكر حكم أو شروط العاقدين البائع والمشتري. بعد ما انتهى منها الآن بلش بشروط السلعة، لا السلعة المباعة، فأول شرط تكون طاهرة. فبلش يتكلم عن شروط السلعة المباعة. الشرط الأول هو الطهارة، ما هي الأشياء النجسة بنفسها. فذكر هذا آخر لقاء تكلمنا به قبل أسبوعين، ذكر أنه الخمر والميتة والخنزير والأصنام، واعتبر أنها بسبب نجاستها نهى النبي عليه الصلاة والسلام بيعها. في الحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم أو نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، نهى عن بيعها، فاعتبروا أن بسبب نجاستها حرم النبي عليه الصلاة والسلام بيعها، فقالوا هذه فقدت شرطا من شروط صحة البيع وهو طهارة السلعة، وهذه نجسة من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيعها. وبينا نحن أن الأصوب في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيعها ليس لأنها نجسة، فلا يلزم بين الترابط بين التحريم والنجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الأصنام ليس لأنها نجسة. ممكن أنت تمسك صنم وتمسكه بإيدك وتكون إيدك مبللة ولا تتنجس، بس حرم بيعه لما معناه آخر، حتى لا يعظمه الناس ويتخذ شبهة أو فتنة لتعظيم الناس له. لأن الناس، أنت ممكن تجيب صنم وتحطه وأنت مسلم واحد تعرف أنه هذا لا ينفع ولا يضر، بس يمكن بعدين ابنك يجي الشيطان يزين له أنه أبوك ما كان يتخذ الصنم إلا لأنه كان يعبده وكان يعظمه عند الحاجة إلى آخره. لذلك كيف يأخذ الإسلام دخل الشرك على البشرية بالأساس؟ من هنا دخل الشرك على البشرية. يعني هذه القاعدة لازم الأخوة ينتبهوا لها. في زمن آدم عليه السلام وأولاده كلهم كانوا موحدين، ما كان في كفر، نعم كان في معصية الله عز وجل بالحسد بالقتل، نعم، بس ما كان في أحد من أبنائه مشركا كافرا. كان آدم على التوحيد وعلم أولاده التوحيد، وأما المعاصي بين أولاده كانت على المعاصي الكبائر، مثل ابن قتل أخاه، حسده وقتله إلى آخره، بس ما كان في كفر. متى بدأ الكفر والشرك بالبشرية؟ زمن نبي الله نوح عليه السلام، زمن نبي الله نوح عليه السلام. فقوم نوح كيف كان الشرك البشري؟ هون نحن نفهم شو ليش النبي نعم بيا الأصنام عليه السلام. كيف كان الشرك البشرية؟ كان في رجال صالحين في قوم نوح، رجال صالحين كانوا يتعبدون الله بقوة وجرأة واجتهاد وتخشع، وكانوا صالحين اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا رجالا صالحين كانوا يتعبدون الله وكانوا قدوة لقومهم. فلما ماتوا، قومهم من شدة محبتهم لهؤلاء الصالحين صاروا يزورونهم في القبور ويعكفون على قبورهم ويعظمون قبورهم. ثم بعد فترة زين لهم الشيطان إنه يا عمي ليش ما بنعمل تماثيل لهم، حتى إذا كنا في المسجد نصلي بنحطهم أمامنا، فهذا يزيدنا اجتهادا في العبادة. إذا قصرنا في الصلاة والهمة فترات بنشوف هذا صورة الشيخ يعوق ولا نسر ولا يغوث ولا سواع وسواع، فنزداد عبادة. فقالوا فطرة طيبة، فصوروهم شكل تاني وحطوهم أمامهم في المصلى، بس هن ما كانوا يسجدون لهم ولا يصلون لهم، بس كانوا يضعونهم كصورة تشجيعية. لما ذهب هذا الجيل الموحد وجاء أبناؤه، فجاءهم الشيطان قال هل تعلمون ليش أبوكم أبائكم كانوا يحطوا في هذا المكان صورة يغوث يعوق ونسر وسواع ود وسواع؟ قالوا لا، قل كانوا يعبدونهم أن يسجدون لهم ويتقربون إليهم وينذرون لهم وكذا، فعبدوهم من دون الله. هنا بدأ الشيء. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، كله على التوحيد، ما كان في شيء. هنا في زمن قوم نوح عبدت الأصنام، فالله تعالى أرسل نوحا لينذر قومه أن يا قوم ما تعبدوا إلا الله لا تجدوا للأصنام. الآية وقال الآية وقال نوحهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، نهاهم عن اتخاذها وعن عبادتها فلم يسمعوا منه، وبقي يدعوهم 950 سنة وأصروا على كفرهم. فهنا بدأ الشرك في البشرية. لذلك النبي نبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته فأي شيء فيه سبيل إلى الشرك وسيلة تدرج كان ينهى عنه، حتى ما يصير فينا، لأن الشيطان تدرج بهم إلى شيء، ما جعلوا إلى عبادة غير الله، تدرج بهم، تدرج بهم. وقالوا لا تذرن، وقالوا الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني قوم نوح قالوا لأبنائهم لجيلهم اوعى تتركوا هذه الأصنام. فنبينا عليه الصلاة والسلام من باب الاحتياط للأمة، أول الإسلام نهى عن زيارة القبور، أول الإسلام نهى عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور. لماذا؟ لا ممكن الناس يصير فيها مثل قوم نوح زيروا الرجال الصالحين وآخر شيء عبدوهم في القبر صار يدعوه ويستغيث به، وإذا عنده مصيبة وعنده حاجة يروح يزور القبر ويقول يا فلان يعني أقضي حاجتي. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين عن زيارة القبور أول الأمر، فلما رسف التوحيد في نفوس الأمة أذن لهم زيارة القبور بس بدون تعظيم. قال عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، بس للتذكر. لذلك اليوم اللي بيرجع من الطرق الصوفية يدعون الناس أنه بتلاقيه يذهب إلى القبر وإذا عنده حاجة يطلبها من صاحب القبر، هذا شرك، هذه عودة إلى قوم نوح. بس غيروا الأسماء، بدل والله ودوا سواء صار بدوي أو الجيلاني ولا كذا ولا الحسين ولا فلان، غيروا الأسماء، بقي الشرك هو الشرك. عنده مصيبة بالأجرة عن سيدنا البدوي بطلب حاجة منه، هذا الشرك بالله والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أول شيء عن زيارة القبور، ثم أذن بالزيارة بس نهى عن تعظيم القبر، نهى عن البناء عليه، نهى عن البناء عليه. ليش؟ البناء الضخم والجميل والأنوار والأضواء بيجي العام العوام ممكن يتأثروا الهيبة والرهبة في القبر، فبيتأثر إنه يخضع ويخشع ويعبد من دون الله. فكل سبيل من سبل الشرك النبي نهى عنه، مش فقط نهى عن الشرك، نهى أمته عن الشرك، نهى عن أي سبيل يوصل إلى الشرك يتدرج به إلى الشرك. كذلك تعظيم الأشخاص، يعني إن هؤلاء الصالحين لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا لهم صورا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصور، نهى عن الصور، قال إن الملك لا تدخل بيتا فيه صورة. شو الصورة المقصود بها؟ يعني مجسم روح، سواء ذئب ولا نمر ولا أسد ولا نسر ولا صورة إنسان مجسم، مجسم لأنه لا يجتمع. نقول أنا بعمل هيك مثلا بحنة حيوانات من باب يعني الفن، لا، كل صورة هذا منهي عنه. طيب لماذا ما دام نحن موحدين فاهمين القضية ونحن نحن عم نخدم باب الفن؟ طيب بس أنت أخدم باب الفن، بس ابنك يمكن يجي الشيطان يسول له إنه كنت تعبده، كنت تعبد الغزال اللي أنت محنطه. طيب معقول أنا أعبد غزال؟ ما في ناس بالملايين مليار والناس من الهند بيعبدوا بقرة، ليش ما بتعبد غزال؟ فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير. حتى الصور العودية علماءنا كرهوها، يعني خاصة إذا كانت معلقة في صدر الحائط. إن يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخل بيت فيه صورة، بتقولي طيب شو دخل التمثال المجسم بالصورة؟ يعني الدليل على النهي حتى عن الصورة إنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل بيت عائشة ثم خرج منه، خرج منها. فعائشة إني أذكر الحديث إنه كان خوفت، قلت يا رسول الله إنه في شيء، دخلت بيتي وخرجت منه، فقال قل عندك سهوة أو كرام، كرام يعني حريم عليه تصاوير، فأمر به فهتك يعني خزك مزك. شو كان عنده بالغزينة؟ كان عنده غزينة مثل النملية عمل عليها حريم ماشي فيها رسوم، مش مجسم، رسوم. قال إن هذا الكرام فيه صور وتصاوير، فخرج من الغرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى هذه الرسوم والصور الفوتوغرافية إذا كانت معلقة في صدر البيت، يعني تفوت لي صورة جدك وستك وكذا محطوطة، ليش معلقة؟ تعليق مظنة التعظيم. قول يا عمي أنا والله باب الذكرى ما في عيب، أنت من لا تعبد يمكن ابنك ممكن يعبده، فهذا مظنة للتعظيم. أنا حطه بالغزيل مسكر على ابنها مشكلة، ما أنا مظنة التعظيم. مثل ما واحد عنده لعبة لأولاده ويلعبوا فيها بيدعسوا عليها وكذا، هذه ما أنا مظنة التعظيم، ما هو لعبة بس حطها معلقة بصدر البيت فيها مظنة التعظيم، فمنهي عنه. حتى نفهم الحكم، يعني ليش النبي نهى عن التصوير عليه الصلاة والسلام، ليش نهى عن تعظيم القبور والبناء عليها غرف وقصور كل هذا من باب النهي عن التوسل إلى الشرك، ونهى عن تعظيم الأشخاص والمدح الزائد، يا فلان يا فلان، كما كثير من رجاء بعض الأعراب إلى النبي عليه السلام وبدأوا بمدحه، قال يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا، وبلشوا بدون يحكوا أكثر. النبي أوقفهم وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تبالغوا، ما تبالغوا بالمدح. إذا كان يقول على سنة أحسن وجه المدحين التراب، لا شأن يبقى يعظم يحظم، يضع البشر في رتبة الألوهية، هذا منهي عنه. لذلك في ناس من الشعراء مدحوا رسولنا في المدح وجعلوه وضعوا في رتبة الإله، وهنا لا شك قد يكون عنده محبة صادقة، بس هذا جهل. الأصل أن الإنسان يكون عنده علم. ذكر قصيدة البوصيري أو نهج البردة للشوقي، يقول في النبي على في اليمن ألوز به، يعني كلام أنه يلوز بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الكروبات عند المصائب، وهي لا تكون إلا لله. يقول يا أكرم الخلق من لي من ألوز به سواك عند حلول الحوادث العريمة، يا أكرم الخلق من لي من ألوز به سواك عند حلول الحوادث العريمة. هذه لا تقل للرسول صلى الله عليه وسلم، لله إياك نعبد وإياك نستعين. فالنبي نهى عن ذلك، نهى عن كثرة المدح والإطناب فيه وتعظيم الأشخاص. حتى مرة جاء معاذ من جبل، جاء من اليمن رضي الله عنه، فسجد للنبي عليه سجد، فقال له ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لبطارقتهم فأنت أولى أن أسجد له. قالوا هكذا هي في النصارى يفعلون، ما لا تخويرني فأنت أولى. قال الله لا تفعل، ليش؟ لأنه هو كان سجود تحية طبعا، معاذ ما كان عم يجود سجود عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سجود تحية، وهذا كان موجود في الأمة من قبل في الشرائع قبلنا، سجود ما بالتحية. لذلك يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش شو عملوا بعدين؟ وخروا له سجدا، بس هذه سجد تحية. نبينا نهى عن هذا طبعا بوحينا الله، ليش؟ لأن تشتبه بسجدة العبادة، يعني أنت جبت له تحية وما يدرينا عن سجود عبادة وتعظيم، نهى عنه. فلذا ولو كنت سأمر أحدا أن يجد، لأمرت من مرة أن تسجد لزوجها، بس لم يفعل ولم يأمر، لأنه يشتبه سجود العبادة سجود تحية، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأي سبيل في تعظيم وتقديس ومدح زائد، أو يعني زيارة القبور اللي فيها هيبة لهم وتعظيم إلى آخره ودعاء لهم وسؤالهم الحاجات، كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كله، حتى لا تقع الأمة في الشرك، حتى لا تقع الأمة في الشرك. رحنا على موضوع تماما مختلف، شو كان سبب هذا السبب، شو كان سبب قلنا الموضوع لما حكينا انه النبي عليه الصلاه والسلام حرم بيع الاصنام، ليس لانها نجسه، ما مش نجاستها، مش ما الناس تتخذها اله يعبدون من دون الله. فهم الفقهاء، بعض الفقهاء فهم ان النبي عليه الصلاه والسلام حرم بيع الميته والخمر والخنزير والأصنام لأن نجسة حرم بيها. نحن نقول لا، مشان هنا العلماء آخرون ردوا عليه إنه ما حرمت من أجل نجاستها، كل شيء له علة. الميتة ممكن حرمت نجاستها، والكلب نعم، أما الأصنام لا، والخمر حتى الخمر ما في دليل على النجاسة المادية الأساسية، فكل حر بيعه لعلل مختلفة لا يلزم من تحريم الشيء نجاسته، لا يلزم من تحريم الشيء نجاسته. لذلك حرم بيع الأصنام مشان ما الناس تعبدها، وحرم بيع الخنزير لأنه محرم أكله حتى الناس ما تتوسل إلى أكله، ولا ما في دليل يعني قوي على أنه هو نجس إذا لمسته للخنزير نجده نجس، ما في دليل. وحرم بيع الخمر حتى لا تشرب، بس إذا واحد وقع على إيده مستشفى أعراء ولا كذا بيغسل وما غسل مثلا، إذا غسل جيد، إذا ما غسل ما تنجس يده. الخمر ما هو يعني نجس حسية. هذا السبب اللي دخلنا به بالموضوعنا. نرجع لموضوعنا، بيع الهرة الأهلية. الإمام النووي رحمه الله عليه بيقول نحن عندنا كشافعية وغيرهم أنه هي طاهرة، اللبسين الهرة يعني اللبسين الأهلية، في لبسين متوحشة ولبسين المعروفة العادية. اللبسين الأهلية يعني الأليفة، واللبسين الأليفة يجوز بيعها عندنا لأنها طاهرة منتفع بها. شو ينتفع بها؟ في انتفاعات يعني مثلا تقتل لك الصرصور، تقتل لك الفار، تقتل لك الجردان، في انتفاع بها يجوز بيعها. هذا رأي من الشافعية. طيب لكن لم ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح رواه مسلم صحيح انه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع عن ثمن الكلب وثمن السنور، والسنور هو الهر، يعني قالوا الهر كذا اسم، الهر والقط والسنور. فماذا تفعلون بالحديث؟ ابن المنذر ماذا يقول؟ ابن المنذر يقول إن ثبت عن النبي عليه السلام نهي عن بيعه فبيعه باطل. هذا كلام من ابن المنذر، من متأكد هو من ثبوت الحديث، بس قال إن ثبت خلص أنا ألتزم به. العلماء اللي لم يلتزموا بالحديث ولو صححوه أولوه. شو أولوه؟ إن حاولوا تغيير معناه، مش تحريف تأويل، يعني حتى يجمعوا بينهم بين القواعد عندهم إنه الهر القطة طاهرة منتفع بها، لماذا لا يحرم بيعها؟ بنقول لي يحرم بيعها النبي نهى عن ذلك، على شو نهى عن ثمن السنة. فحتى يجمعوا بين القاعدتين الفقهية وبين الحديث قالوا النبي نهى عن بيع الهر الوحشي، الهر الوحشي البري. ولكن يجاب عليه وقال لهم يا أخي النبي لما ينهى عن شيء يكون هو ينهى عن شيء المعروف المعتاد، ما كان عند العرب هر القط وحشي، وما كان كل يوم شايفين قطه، وما كان أحد يتخذه ينتفع به. النبي لما يقول لهم إنها عن ثمن السنور، ما معنى القط الوحشي؟ القط الوحشي ما هو معروف عند الناس ولا هو هذا الإطلاق يراد. إذا أطلق السنور ما يطلق على الهر الوحشي. فلماذا تأوي الحديث؟ قالوا جواب ثاني إنه هذا النهي من باب الكراهة، يعني إنه الناس بالعادة تتسامح بسعره. إنه ما معقول أنت كمان بدك تسير مدينة ويعطيني الحق. الناس إنه كان النبي زجر على ثمن السنور من باب إنه يا ناس ما حلو تغضوا من بعض، بس ليس حراما. هذا التفسير الثاني للحديث الشافعي، وحتى هذا التفسير الثاني لا نرضى به، لا نقول به، نقول ما دام النبي زجر فأنا زجر. وإذا ولد بده يعطي لسان لا يأخذ ثمنه، لا يأخذ ثمنه، لأن الحديث رواه مسلم في الصحيح وما وراءه رواه مسلم فهو صحيح. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن السنور، زجر عن ثمن الكلب والسنور، والله أعلم. هذا باختصار الفرع اللي عندنا. في أسئلة حوله قبل ما ننتقل الفرع اللي بعده إن شاء الله؟ إذا أنت عجبك بسيان بدك يحرم بيعه، فأنت تقول أعطيني لبسان، إذا بيقول لك لا بدي مصاري هو يحرم عليه بيعه إذا أنت مضطر تشتري، إذا مضطر له تشتري، بس هو يحرم عليه بيعه. واضح؟ يعني مثل مثلا زبل الحيوان الحين ما بيضطر يشتري، بده يعمل سمان، وهذا الأصل ما يبيع، ما يأخذ حق. إذا قال لك أنا بدي أخذ، فيك تدفع، فيك تدفع، لا لا تأخذه، بس هو الأصل هذا المال اللي أخذه هو حرام. والله أعلم. هو نهي محرم، بس ليش محرم؟ سدا لذراء الشيخ. نعم، يعني النبي نهى أول شيء عن زيارة القبور، لا، لكن زيارة القبور ذريعة إلى تعظيم القبور. واضح؟ ونهى عن البناء على القبور، لأن البناء على القبور كان ذريعة إلى عبادتها. هذا كله من باب سد الذريعة إلى الشرك. والله أعلم. لا، هي الروث ما يكلم فيه خلاف، هل هو طاهر أم نجس؟ عند من قال بنجاسته لا يجوز بيعه، وعند من قال بطهارته يجوز بيعه. الأصل أن النجس لا يجوز بيعه، لأن من شروط السلعة أن تكون أول شرط تكون طاهرة، إذا نجس ما يجوز بيعه. لا يجوز إيش بيع، مثل بيع الدم، في ناس بيع دم، إذا تعت برا عليه بدك بدي حقه، كمان هذا من يعنو، من يعنو، وإذا أنت مضطر تشتري، بس هو يحرم أخذه، أنت مضطر لكيس دم تشتري، بس هو يحرم أخذه ثمنه، يحرم عليه أن يأخذ ثمنه أو غيره. لا شك في الإجماع، الدم نجس في الإجماع. لا أنتوا لا لا على كل النجس بالوضوء، لا على كل نجس بالوضوء. أنت مثلا متوضي ومر كلب ولحس لك إيدك تغسله بس، بس ما انتقد وضوء، انتقد الوضوء له أسباب، خروج الريح مثلا أو البول أو كذا، بس مجرد لمست النجاسة تغسل محل إيدك خلاص. واضح؟ هذا في مسألة عند الفقهاء، نعم، خلاف بين الفقهاء، ويجنا نقول إنه لا خروج، يعني انتقاد الوضوء له شروطه أو أسبابه، ما مثل خروج الريح إلى من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين، الدم، خروج الدم من من الجسد لا ينقض الوضوء. يعني بعطيك دليل، بعض الصحابة، كان هذا الصحابة كان حارسا في الرباط، كلفه النبي عشان يحرس مكانه، فكان يرابط، فإجا أحد المشركين رماه بسهم، وكان يصلي أثناء رميه، كان يصلي، فاستمر في صلاته وهو ينزل، استمر في صلاته وهو ينزل، فلو كان خروج الدم يبطل الوضوء لأبطل الصلاة. واضح؟ فلا يلزم كما ذكرت من بطلان، انه بطلان وضوء انه الدم نجس، انه مجرد خروجه يبطل الصلاة، بس انت طلع الدم بإيدك سواء منك أم من غيرك تغسل إيدك وبس، تغسل إيدك وبس، والوضوء موجود ما انتقض. نعم، خلاف الخروج من قبول الله، بس مجمع على نجاسة الدم. طبعا اختلف العلماء في دم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى مسألة ما تقولوا ما استوعبناها، يعني اختلفوا فقط في دم النبي، هل هو نجس أم نجس؟ واضح، وإلا هو الدم في إجماع على نجاسته. في إجماع. لا، رسول كغيره عليه وسلم، رسول كغيره صلى الله عليه وسلم من البشر كغير البشر، فضلاته نجسة. يعني وين الإشكال عند العلماء؟ أم أيمن رضي الله عنها مرة تعلمون العرب الأول بأيام قديم ما كان عندهم بالبيوت حمام، ما عندهم حمامات، وكانوا يعني يشمئزون الحمام داخل البيت، فكان الحمامات بالصحراء، ويبدو يقضي حاجته يبعده بالبيت الزهان ببعيد على الصحراء، كلها صحراء يعني ببعيد. فكانت النساء بالعودة مرة واحدة تقضي حاجتها، يعني الحاجة الكبيرة يعني مرة واحدة بتروح قبل المغرب، بيروحوا النساء بيقضوا حوايجهم بيجوا هكذا. وكان يعني الفساق أحيانا ينتظرون، هنا نزلت الآية إنه خلي النساء يتحجبن لأنه كان بيتعرضوا لهن بهالمشوار إلى قضاء الحوجة. أما بالليل مثلا واحد من الناس بده يقضي البول يعني ما قالوا علم يطلع السعرة أو ما بده أو برد أو خوف أو أي شيء، فكان يبدو مثل عيدان، عيدان يعني مثل نسميه أنا قليلا إنه نية، نية فيقضي حاجته فيها، في اليوم الثاني برميها بالصحراء مثلا يرمي البول. فمر النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في العيدان وضع تحت السرير، فجئت أم أيمن عم تنظف بيت النبي عليه الصلاة والسلام حجرته، فوجدت العيدان فظنته ماء فشربته. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، فظنته ماء فشربته. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها بعد ذلك إنه هذه العيدان شو عملتي في الماء اللي في العيدان؟ إن شاء الله انتبهتي ورميتي. قلت له يا رسول الله ظننت ما شربته، عليه الصلاة والسلام قال لن يلج بطنك النار، لن يلج بطنك النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بأمر الله عز وجل وعدها يعني مقابل انه شربت البول بأنه حرم بطنها على النار. فالعلماء قالوا ما دام شربت البول معناته هو طاهر، وقاسوا عليه سائر الفضائل. وهذا لا يلزم منه ذلك، يعني هي اول شيء ظنته ماء امر اول، الامر الثاني الامر وقع وتم، هي ظنته ماء وشربته، ما انه هي عرفت بول وشربته. فلذلك الاصل انه البول نجس، البول الادمي نجس ولو كان بول النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج الآدمي نجس، فضلة الأدم نجس ولو كان من النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للدم ورد حديث إنه أبو طيبة أو أحد الصحابة حجب النبي عليه الصلاة والسلام شرب دمه، رواية شرب الدم ضعيف إسنادها ضعيف، شرب البول صحيح، أما شرب الدم فرواية إيش ضعيفة. وقلنا إذا كان اللي شرب البول ليس حجة على طهارة البول لأن شربت ظنته ماء، ورواية شرب الدم ضعيفة، فلذلك نقول النبي بشر على اسم كسائر البشر كان يدخل الحمام وفضلاته نجسة، وكان يستنجي منها ويتطهر منها. فلا نبالغ، هون الموضوع لا نبالغ، يعني في ناس بالغوا حتى آخر شيء قالوا النبي منو بشر، فهن من جهلهم من شدة المحبة ظنوا هذه شدة المحبة وقعوا في الشرك والنهي، النبي منو بشر. قل إنما، يقول تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، بس شو يوحى إلي هالفرق. فأنت بدك تحب شدة المحبة بظنك وقعت في الكفر، كذبت الله في قومه. زي خليكم على الصراط يا ابي، خليكم على الصراط واقوال العلماء، ما تخرجوا عن الصراط. وياكم البدع، بدع يعني نحن كنا كثير نناقش مشايخ صوفيه الله يتوب عليهم، ان يا اخي انه انت بتقول اغثني يا جيلاني يا بدوي يا كذا يا حسين، ليش تقول اغثني يا الله؟ انت تقول اغثني يا الله، وارتاح يريح حالك بيقول لك هذيك جائزة وهذه جائزة. تقول له ما في خلاف في الفقهاء فيها يا أخي، أنت اعتبرها جائزة، ما في خلاف، ما في ناس بيقولوا حرام وشرك بيقولوا بلا في خلاف. طيب ريح راسك، اترك الخلاف، اترك المختلف، ايه شغله فيها جنة ونار. اذا واحد بيقول لي انا هالشغلة ممكن تفوت عنها، ممكن لا بعمله، ما بدي امن. فكانوا يجادلوا ولا يزالون يجادلون. مرة كنت قاعد مع المشايخ في الرياض، كل كلمة شو بيقول انه حتى لا اعمل هذا، حتى انه اذا رآني رسول الله عليه وسلم قلت له رسول الله ولا الله؟ كان الرسول صار هو المعبود، قول حتى يراني الله عز وجل، حتى لا يراني الله في هذا الموقف. نعم، ليش تكون الرسول على فكره؟ صار الرسول يعني عند بعض الصوفيه معظما اكثر من الله عز وجل. وهذا والعياذ بالله ان وقعنا في موقع فيه النصارى. النصارى دلوا يطروا ابن مريم، يطروا حتى عبدوه من دون الله. اخر شيء جعلوه الها مع الله.
نكمل ولا في اسئله في الموضوع؟
بالنسبه لما؟
الدم اصاب
الثوب. اذا بالنسبه للدم اذا اصاب الثوب، إذا كان قليلاً يعفى عنه، إذا كان كثيراً صار الثوب نجساً، فبيغسل محل الدم.
اللحم
الأفضل يلبس اللحم، يلبس ثوب خاص باللحم. لما بده يصلي بيقلعه، ما بده كل شوي يطلع وين في دم وما في دم، يلبس ثوب خاص باللحم. لما بده يصلي بيقلعه. بس هل الهرة إذا أنا افترض بدي هرة، هل فيها نفع؟ طبعا فيها نفع الهرة يا أخي، بالبيت ما تخلي لك جردون، فيك فرة. أحيانا الحشرات العقارب تقتلها. يعني أنا عندي جوري عنده كلب، كل الليل بيعوي. بيقول له يا جار ليش بيعوي؟ اللي بيشوف جردون طيب شو بيعمل؟ بيقول بيعوي عليه، لا يقتله بما ما بيقتل جردون. فالاضطريت اجيب هرة، الهر بيقتل جردون ويقتل العقرب. لا جردون، انا هر من عندي قط من شي شهرين شفته حمل جردون اطول منه، كمشوا وحملوا وقتلوه اطول منه. الهر يقتل جردون ويقتل العقرب ويقتل حيه ويقتل الفأر، على منو نفع هذا؟ وصل يسكن مكان في بريه، طبعا نفع كبير. بعدين الهر مؤنس، يقول صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات، تؤنسك، بتكون ماشي تمشي معك، وبتكون مرة بالبيت مثلا بتسليها المؤنس، والطفل يؤنسك. في كثير خير يعني الهر. هنا بس في ملاحظة، بقول أجمع العلماء على شكله اقتناء الهر، يعني جواز اقتنائه. الكلب فيه خلاف، الهر اقتناء الهر جائز بالإجماع، الخلاف في بيعه ثمنه أخذ ثمنه، بس ما مش في خلاف أن يجوز نقتنيه ولا لا، اقتناؤه جائز بالإجماع، الخلاف في أخذ ثمنه. واضح النقطة؟ ما يصير إشكال أنه يجوز ما يجوز اقتناؤه، لا يجوز ولا لا يجوز في بيعه، أما الاقتناء ولا حطه بالبيت جائز بالإجماع، ما في خلاف.
طب هو شيخ بس أنه كيف عم يقول وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي أيضا عن الجمهور ببيعه في بداية الفرع.
نعم، ما بس الشافعية، الشافعية وغير الشافعية كل يجوز بيعه، لأن هذا الحديث إما لم يصلهم أو لم يثبت عندهم. واضح كيف؟ أو اللي وصله وثبت عند أوله إلى غير الأهلي. أما ابن المنذر كان منصفا، قال إذا ثبت الحديث أخذت به. العلماء الآخرون قالوا لا، لو ثبت من باب النهي الكراهة التنزيهية ليس من باب التحريم. هذا موضوع البيع. طيب نقف، شو رأيكم؟ طولنا اليوم من شرحنا، شو رأيكم؟ شو؟ طيب كيف رأي آخر؟ تفضل.
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها. قال واختلفوا في الانتفاع بسعر الخمر، فمنعه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف.
هذا فرع مهم، هذا الفرع. قال ابن المنذر، المنذر أحد علماء الشافعية بس كان عنده استقلال، كان عنده كتاب الإجماع واسمه كتاب الإجماع، وعنده كتاب ثاني نقل فيه إجماعات العلماء في وين أجمعوا، أجمعوا على كذا وكذا 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 نقل. وعنده كتاب آخر أيضا في الإجماع اسمه الإشراف، أظن اسمه الإشراف على العلماء. يقول أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة، مش النجيس البيع. نعم يحرم بيع الميتة، النبي صرح بالنهي عنه. والخمر نعم، والخنزير وشرائها. طيب قال واختلفوا في الانتفاع بسعر الخمر. طيب كيف إذا يحرم بيعه؟ كيف اختلفوا بعد أنه ننتفع بسعره؟ مين يعرف هذا الجواب؟ يعني الأسبوع قبل الماضي كأنه أجبنا عنه. أيوة أحسن علي السؤال. المسألة يحرم بيع الخمر بالإجماع. في إمام أبو حنيفة وغيره كان له فتوى أنه إذا نصراني باع الخمر لنصراني يجوز، وإذا مسلم وكل نصرانيا ببيع الخمر يجوز. فهون مثلا النصراني يجوز أن له يبيع الخمر، أنت عندك نصراني مثلا يعمل عندك وأنت ربيع الخمر فبيع وجب لك حقه، فيجوز الانتفاع بثمنه. هذا رأي عند الإمام أبو حنيفة. نحن بينا في الأسبوع الماضي أنه هذا رأي ضعيف. فهنا ما تستغرب أنه الشاهد الحديث، لا تستغرب كيف يقول الإمام النووي أجمع العلماء ابن المنذر على تحريم بيع الخمر، ثم قال لك واختلفوا في الانتفاع بسعر الخمر. الانتفاع ليس إذا باعه مسلم مباشرة، إنما إذا باعه مسيحي ثم حول البيع للمسلم، يعني إذا ما وكل المسلم النصراني ببيعه. ولكن الرجع عندنا أنه لا يجوز بيعه ولا الانتفاع بثمنه، وهذا الرجع والله تعالى. في أسئلة بهذه النقطة؟ إذا في أسئلة على الفرع الثالث، يلا مدى في إسا دقائق. الفرع الثالث،
فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس ولا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه، وبهذا قال طاووس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد، وقال ابن المنذر ورخص فيه عروة بن الزبير وابن سريج. قال ابن المنذر مذهب من حرم هو الأصح.
هنا مسألة خطيرة، لماذا الإمام نووي يقول مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس ولا يجوز بيعه؟ ما دام حكمنا بنجاسته قلنا لا يجوز بيعه، طيب لماذا حكم بنجاسته؟ عرفتوا شو عظم الفيل؟ يعني النابه، الناب عظم،
العاج
العاج. فلماذا الإمام يعني حكم بنجاسته؟
لا يقل عنه،
يعني اعتبر انه اول شيء انه لا يؤكل لحمه، هي اول اعتبار. فاذا انت قتلته وأخذت الناب منه مع ميتا، وهذا الناب صار نجسا لأن الميت نجس، يعني لا يذبح فيه فيؤكل أو يصطاد، ليس صيدا. بس ليس أول شيء مجمعا على أنه حرمة أكل الفيل، ما مجمع عليه، لأن الفيل منه النبي عليه جزلناها عن كل زينب من السباع، يعني اللي يقتات بنيابه الذئب والنمر والأسهد، بس هذا ليس منها. الفيل بيأكل حشيش، ما بيأكل يعني حيوانات. فأول شيء ليس مجمعا على تحريم أكله، ويجوز صيده، وإذا صيده في بعض العلماء يرى أكله، فصار عظمه إيش أو نابه طاهرا، لأنه هو طاهر يؤكل. فهذا رأي بعض العلماء. حتى على من يرى، انتبهوا، حتى على من يرى أنه لا يجوز أكله وإذا مات فهو ميت والميت نجسة، فمن العلماء من قال الناب طاهر لأن النجاسة تلحق اللحم، أما العظم لا تدخله الحياة. هكذا رأي بعض العلماء، فيقول يبقى طاهرا. وفي العلماء الآخرون قالوا له نجس على أي حال، نجسون على أي حال. بس هيك ولا هيك لا يجوز يعني قتل الفيل كرمال تأخذ بنيه وتبيعه، هذا قتل بغير حق، قتل بغير حق. عندما يرى ذلك، إذا أنت مثلا الفيل ترى حرمة أكل اللحم، إذا تأتي مشتهي ونيمه لا يجوز اعتداء على روح بغير حق.
هلا الشيخ أنا بشوف والله أعلم إنه ممكن بعض الفيلة يعني يقطع الناب من دون ما يموت، ممكن يخدروه ويقصوله يعني. يعني حتى رأيت بعض المشاهد بعض الفيلة من دون ناب مقصوص.
ممكن هذا يصير؟
والله أعلم. نعم، لأنك مصنوع يعني مصنوعة مسابح العاج ومجوهرات بالعاج، فشو حكمها هذه تصير نجسة يعني على الأرجح؟
هلا على رأي العلماء الشافعي وغيرهم طبعا تبقى نجسة، يقول صلى الله عليه وسلم ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتا. يعني إذا كان يؤكل لحمه بالإجماع، لنقل فيل اتفقنا على أن لحمه يؤكل، فلا يجوز أخذ شيء منه وإلا يعتبر ميتا. فمن قال بأن العظم تدخله الحياة والموت فاعتبره نجسا. كيف ميت يعني؟ بعطيك مثلا، كان بعض العرب أحيانا بيجي على الإبل على الجمل، بيكون جيعانين بس ما بدهم يقتلوا الجمل كله، شوية جوع، فيقتطع من سنامه شيء قطع، فبيأكل شقفة من النبي إليه، بس الجمل الساعة عايش يعني، بس بيكون شلوا شقفة من لحمه، أو بيجي على الخروف بيشلوا اللي هي وبيخلي الخروف عايش. فالنبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني هالقطع اللي قطعته أنت لو كان خروف يجوز أكله إذا ذبحته، بس أنت شلت قطعة منه فهيدي كأنه مات، ما بيجوز تأكلها. ما قطع من البهيمة وهي حية فهذا المقطوع فهو ميتة، واضح؟ فلا يجوز أن تقطع شيء من حيوان من أجل أن تأكله، إلا أن تذبح الحيوان إذا كان ما يؤكل.
هذا فيه حديث صوف الغنم شيخ انه يقطع وهي حيه،
ما في
حلوله للغنم،
لا مش يؤكل، ينتفع به وهو حي. خلاف على موضوع العوج النجس ولا طاهر، انا اميل الى طهارته، العوج طاهر، بس عم نحكي على الخروف، انه انت هو عايش الخروف تجي بتقصله، هذا طاهر، بتقول لي ما قطع من البهيمة وهي حية وميتة إنه لا يجوز أكله، يجوز أكله، بس هذا الجلد يعني يدبخ، ما ينتفع به، هكذا يدبخ. يعني حتى لو الخروف مات وجيت أنت جزيت له الصوف تاعه، منو نجس كله صار نجس الميت لأنه صار خروف مات مش ذبحته مات فشلت له أنت جزيت له الصوف صارت نجسة هنا يقول عليه السلام طهارة هذا الجلد بالدباغ يطهر الجلد بالدباغ فكان الصحابة إذا ماتت ميتين أخذوا جلده ودباغوه فدباغ الجلد يطهره دباغ الجلد يطهره يصير طاهر واضح دباغ الجلد يطهره أيما إيهابا دبغا يقول على شاسم أيما إيهابا دبغا فقد طهر هذا خروف مثلا إذا هو مات بحته دبها الجلد صوفه طاهر بس يطبخ مشان يعني وقت ما يكون فيه لجوجة بس إذا مات غصب عنه وصار نجس صوفه صار نجس أنت جزيته بقي نجسا إذا دبغته أيما إيهابا دبغا
حتى ما لا يؤكل لحمه شيء يعني هي القاعدة تشمل مثلا جلد الذئب والضبع
إذا دبل أيما عمر أيما عمر حتى ما لا يؤكل لحمه خلاص نكتفي بالسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت